الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 33 من جامع الترمذي، وهو 19 من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. الخمرة مصلى صغير يعمل من سعى في النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، وما يسمى في هذه الأيام بالسجادة التي يسجد عليها المصلي. وهذا دليل على أنه لا يلزم المصلي أن يمس بجسمه التربة، فلا حرج أن يصلي وهو لابس لعمامته أو على سجادة وفرش. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس، رواية سماك عن أكرمة مضطربة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. خرجه البخاري، وجاء عن ميمونة الصحيحين. والحديث أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة، سواء كان من الخرق أو الخوص أو غير ذلك، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط، لما ثبت من صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة. قال في الباب: عن أم حبيبة وأم عمر وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أم حبيبة فأخرجه الطبراني، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني أيضا في الكبير وأوسط والأوسط وأحمد، وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم، وأما حديث ميمونة فأخرجه الجماعة إلا الترمذي، وأما حديث أم كلثوم فأخرجه ابن أبي شيبة كذا في النيل. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير. قوله قال بعض أهل العلم هو قول الجمهور. قال: باب ما جاء في الصلاة على الحصير. وفي السند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب: عن أنس والمغيرة بن شعبة، حديث أنس في الصحيحين. حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أحمد. والحصير يقوم مقامه الآن الفرش الذي تفرش به المساجد. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. الصحيح خلاف ما ذهبوا إليه، لأن الأصل في الفرش ونحوها الإباحة وترك المباح تعبدا مع ثبوت أصل استخدامه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه. ثم إن المساجد لما كانت قائمة على التراب فقط يصعب كنسها وتنظيفها والصلاة فيها، أما وقد فتح الله بلطة المساجد وفرشت ونحو ذلك فهذه من النعم. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في الصلاة على البسط، جمع بساط، يعني سواء كان البساط لازما للمكان أو كان مما ينقل. قال في السند المتصل: حدثنا هناد وهو ابن السري قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي التياح الضبعي يزيد بن حميد ثقة ثابت قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى إن كان يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. فهذا لتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يقول قائل: كيف كان يدخل هذا البيت وفيه امرأة؟ قد ذكر بعض أهل العلم أنها كانت من خالاته فهي محرم له. أم حرام والخميصاء محارم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مداعبة الصغير، والنغير هو طائر كالبلبل، جمعه نغران، كان يلعب به حتى مات، والنبي صلى الله عليه وسلم يداعبه. وفيه تكنية الصغير، قال: ونضح بساط لنا فصلى عليه، نضحه رش عليه من الماء حتى يزيل ما عليه من الغبار أو يثبته، صلى عليه النافلة، وإلا فالفريضة كان يصليها في المسجد إلا من عذر، وصلوا خلفه. وبه استدل العلماء على جواز الجماعة في صلاة النافلة، وصلت المرأة خلفهم، وبه استدل العلماء على أن المرأة يصلح أن تكون صفا وحدها، وفيه دليل على طهارة الأرض، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. متفق عليه، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. قال: وفي الباب عن ابن عباس، أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، وفي إسناده زمعة بن صالح الجندي، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم، قال لكنه في الشواهد. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط والطنفصة بأسا. الطنفصة بساط له خمل رقيق وجمعه طنافص، وقيل هو كساء ذو خمل يجلس عليه. وبه يقول أحمد وإسحاق وإسماء بالتياح يزيد بن حميد. قال: باب ما جاء في الصلاة في الحيطان أي الجدران. وبالسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي صاحب المسند قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن ماثلة آخر من مات من الصحابة، عن معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري مات بالطاعون، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان، قيل فيه معاني: أحدهما قصد الخلوة عن الناس فيها وبه جزم القاضي أبو بكر بن العربي، الثاني قصد حلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة فإنها جانبة للرزق، الثالثة أن هذا من كرامات المزور أن يصلي في مكانه، الرابع أنها تحية كل منزل نزله أو ودعه، كذا في قوث المغتذي. لكن هذا الحديث ضعيف كما ترى ويأتي الكلام. قال أبو داود عن البساتين قال أبو عيسى: حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة، لكن الحكم صحيح، يجوز الصلاة في الحيطان لأن الأصل فيها الطهارة، إلا إذا وجد فيها مكان يتغوط فيه الناس ويبول فيه الناس فالنجاسة طارئة. قال: باب ما جاء في سترة المصلي. اختلف فيها العلماء، فذهب جمهورهم إلى استحبابها، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة في مكة وفي غيرها، في أحاديث كثيرة في الباب، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس. وفي بعض الأحاديث لا تصلي إلا إلى سترة، واختلفوا في مقدار السترة، فجاء أنها عبارة عن ثلثي ذراع، وثلث ذراع شبر، لا خلاف بين القول بأنها ثلثي ذراع والقول بأنها شبر، لأنك إذا قست الذراع وجدت أن شبر عبارة عن ثلثي، وهكذا تجزئ هذه القنينة التي هي فوق الشبر. وجاء في بعض الأحاديث كمؤخرة الرحل، وربما تجد مؤخرة الرحل يختلف من بلد إلى بلد، ولكن أدناه شبر وأعلاه أكثر من ذلك، هذا من حيث ارتفاعها، وأما من حيث سماكتها فيجزئ ما رؤي منها ولو كانت شعرة منصوبة أو عمود أو خيط، لكنه منصوب أكثر من شبر. وأما حديث ماذا فليخط خطا، فهو حديث يمثل به العلماء في باب المضطرب ولم يثبت، وإذا صلى إلى غير سترة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود كما يأتي إن شاء الله. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. أما إذا أراد أن يمر بينه وبين سترته فإنه يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان، وفي رواية فإن معه القرين، وهذا دليل على العناية بالصلاة سواء كانت الصلاة في المسجد أو خارج المسجد. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار كما في حديث ابن عباس الصحيحين لا يلزم أنه صلى إلى غير سترة. وما جاء أن الحمار مر بين يدي الصف ولم تقطع صلاتهم لا يلزم أن السترة ليست بواجبة وأن الحمار ليس بقاطع للصلاة، لأن سترة الإمام سترة لمن بعده، وابن عباس رضي الله عنه إنما مر بين الصف. قال أبو السند المتصل حدثنا نعم خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد قال في الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وصبرة بن معبد الجهني وأبي جحيفة وعائشة. أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم، وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه عن سهل بن أبي حثمة فأخرجه أبو داود، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري، وأما حديث صبرة فأخرجه البخاري أيضا، وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه الشيخان وعليه بواب البخاري السترة في مكة وفي غيرها، وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى حديث طلحة حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم، قالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. المهم أن العلماء مجمعون على مشروعية السترة، ثم اختلفوا فجمهورهم على الاستحباب، وذهب جمع من أهل العلم إلى الوجوب. قال رحمه الله فأما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، يعني إذا لم يكن له سترة، وهكذا يكون بين المصلي وبين السترة ثلاثة أذرع، وإذا أراد طفل أن يجاوزه أو شاة أو بعير هذه الحيوانات فله أن يتقرب حتى يلتصق بالجدر أو بالسترة ويمرون خلفه، كما جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ساع الشاة حتى ألصق بطنه بالجدر. قال أبو السيد المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قوله باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي أي في تحريم ذلك، لأن الكراهية عند السلف الغالب تطلق على المحرم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي أي في السترة وفي غلظ المرور بين يدي المصلي وجرم ذلك. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. اتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. هذا دليل على أن المرور بين يدي المصلي متعمدا قاصدا أنه يأثم، وليس من ذلك أن تمر بين يدي المصلي في مكان الطواف، لأن المصلي هو الذي شغل الطائفين وصلى في مكان لا يصلح له أن يصلي فيه، فإذا طاف بالبيت وأراد أن يصلي ركعتي الطواف تأخر إلى مكان لا يؤذي ولا يؤذى. وما جاء أن عبد الله بن الزبير كان يصلي في صحن الكعبة والنساء تمر بين يديه لا يمنع لا يثبت في سنده كلام. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى ولم يكن يعني هناك بينه وبين الكعبة فهو حديث أيضا ضعيف، أظنه من طريق المطلب من حنطب، أظنه مدلس أو نحو ذلك لا أذكره الآن. المهم أن هذه المسألة لا يثبت شيء، أنهم كانوا يصلون في الحرم ويمر وراءهم من شاء، غاية ما في حديث ابن حديث أبي جحيفة أو حديث ابن عباس يصلي ليس إلى غير جدار يمر أمامه الكلب والحمار لا يمنع. هذا ليس فيه أنه يصلي إلى غير سترة، لأن السترة قد تكون غير جدار، قد تكون عنزة أو قد تكون حجرة أو قد تكون غير ذلك. والعجب أن الذي يقول لك الحرم ما فيه سترة، المسجد النبوي حرم وكل أحاديث السترة في المسجد النبوي. قال أبو عيسى في الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو. حديث أبي سعيد أخرجه الشيخان وحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه، حديث ابن عمر أخرجه البخاري، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني في الكبير الأبسط بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمدا يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه من لم أجد له ترجمة. قال أبو عيسى وحديث أبي جهيم حديث صحيح حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. خرجه ابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة، لكن يحتاج إلى نظر في سنده. قال والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. ويسمع بالنظر سالم مولى عمر بن عبيد الله المدني الذي يقطع صلاة الرجل المرأة الحائض يعني المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما هو في حديث أبي ذر عند مسلم. قال باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، يعني كأنه يشير إلى الرد على الحديث الذي فيه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف الفضل وهو أخوه على أتان فجينا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنن قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم اتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي ومالك. هذا لا حجة فيه لأن الدابة مرت من أين يا أخوة؟ مرت بين الصفوف لم تمر قبل الإمام، وقد علمنا أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالحكم هنا أن الحمار مشى في موطن لا يلزم فيه السترة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس بن عمر. أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، وهذا لا دليل فيه على أن المرأة لا تقطع الصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة ليست مارة، حتى ما جاء في بعض الروايات أنها كانت تنخنس ليس فيها أنها تمر، وإنما كحال الرجل يكون أمام المصلي ثم يريد أن ينصرف. هل نقول بأنه مر أمام المصلي؟ ما مر، فهكذا عائشة رضي الله عنها ما مرت. وأما حديث الفضل بن عباس فأخرجه أبو داود أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي بذلك. وأخرجه النسائي وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرع ما استطعت. وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. قال العراقي والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ من قوله إنه كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. تقدم الحكم في المسألة ولا نحتاج إلى إعادة. قال باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. ويسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال أخبر حدثنا هشيم ابن بشير ثقة ثبت كثير التدليس قال أخبرنا يونس بن عبيد ومنصور بن زادان ثقة عن حميد بن هلال العدوي ثقة عن عبد الله بن الصامت ثقة لازم أبا ذر كثيرا. قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي، وهذا يوافق حديث اقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان. وهذا الحديث كما ترى مقيد بما يقطع الصلاة، فيقضي على الإطلاق في قوله لا يقطع الصلاة شيء. قال وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريرة وأنس. أما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرعوا ما استطعتم. فإنما هو شيطان. أما حديث الحكم الغفاري فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. وأما حديث أنس فأخرجه البزار بلفظ: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وجاء عن غيرهم. قال أبو سعيد: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. قال: وجاء عن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود، وزاد فيه الخنزير واليهودي والمجوسي، وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة. قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل، وأحسبه وهم، لأنه كان حدثنا من حفظه انتهى. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء، ونحن نقول: ليس في أنفسنا شيء لثبوت الحديث كما ترى في الصحيح، ولا مطعن فيه ولا نكارة، ويمكن الجمع بينه وبين بقية الأحاديث. قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. قال: باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد، والأحسن أن يصلي في أكثر من ثوب، لأنه إذا كان ما عليه إلا ثوب واحد ربما يكون إزار، إلا إذا كان كحال الناس ما يسمى الآن بالثوب الذي هو القميص أيضا الذي يكون إلى نصف الساق، فهنا يجزئه. وإلا الأحسن أن يصلي في أكثر من ثوب، مع صحة الصلاة في الثوب الواحد إذا غطى العورة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. زاد الشيخان: واضعا طرفيه على عاتقه، والعاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق. وقال الطيبي: الاشتمال التوشح، والمخالفة بين طرفي الثوب بأن يأخذ الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، يعني لئلا يكون سدلا. وكذلك قال ابن السكيت وقاله ابن بطال. فائدة الالتحاف المذكور: ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. قال: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد، اتفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد بن أحوي، وأخرجه مالك. قال: في الباب عن أبي هريرة وجابر وسلم بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسيد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هاني وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري. قال: أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري بلفظ: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وأخرجه الشيخان بلفظ: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان بلفظ: يا جابر، إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدد على حقويك. وأما حديث سلم بن الأكوع فأخرجه أبو داود والنسائي، وأما حديث أنس فأخرجه البخاري، وأما حديث عمرو بن أسيد وأبي سعيد فأخرجه أحمد، وأما حديث كيسان فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. وأما حديث عائشة فأخرجه الخطيب المتفق. وأما حديث أم هاني وعمار بن ياسر فأخرجه ابن عساكر بلفظ: أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به. وأما حديث طلق بن علي فأخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة. وأما حديث عبادة بن الصامت الأنصاري فأخرجه ابن عساكر. قال أبو عيسى: حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم: يصلي الرجل في ثوبين. جاء أنه يعني أمر بذلك وحث على ذلك، لكن إنكاره: أو كلكم يجد ثوبين، دليل على صحة الصلاة في الثوب الواحد. لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا إذا كان يستطيع أن يغطي العاتق. أما إذا كان الثوب الواحد بالكاد أن يكون إزارا لا يلزمه، يغطي من السرة إلى ما هو دون ذلك. يقول الحديث: أن يقف أحدكم 100 عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. رواه البزار عن أنس وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. جزاك الله خيرا.